الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل. هذه الثلاثة هي التقوى. إنه لا تصح خطبة خطيب جمعة عند السادة الشافعية حتى يذكر نفسه ويذكر الحاضرين بهذه الثلاثة. إنه سيصار يوم القيامة الناس إلى فريقين، فقوم من أهل التقوى حالهم حال السعادة، وقوم خالفوا التقوى فخالفتهم السعادة. ما دام في الأجل فسحة أيها الإخوة، وما دام أذن لنا أن نبقى إلى اليوم، فإنها فرصة مناسبة إن كان واحد فينا مقيما على الحرام أن يترفع، أن يستغفر، أن يتوب، أن يتنصل، أن يعتذر، أن يرجع، أن يقلع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ترك الحرام نصيحة يا أخوان، إذا في ذمم مالية للعباد عندكم ردوها، ردوها قبل أن يفجأنا الموت. ترك الحرام، إتقان الفرائض، الوقت مناسب جدا إن كان واحد فينا مقصرا في فرائضه أن يعود فيجتهد فيها وأن يستدرك ما مضى منها. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، بعد هذا أنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. حياتك خير لك وممات خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان كأبيه، كانا قارئين وكانا تاجرين ماهرين، ولهما صلة بأحبار اليهود، فكانا قد قرأا شيئا من التوراة وسمعا من أحبار اليهود أحاديث عن التوراة. قال له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ستكون سلسلة الخطب بعنوان صلة علمائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لنزداد له حبا، ولنجتهد به اقتداء، ولنكثر عليه صلاة وسلاما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تحدثت الخطبة الماضية عن صلة الصحابة الكرام برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنوان خطبة اليوم صلة المحدثين برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الناظر في تراجم أهل الحديث يجدهم قوما وقفوا حياتهم لخدمة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون بأن أناسا منا وقفوا حياتهم لإنشاء مشروع صناعي كبير، أن بعض الناس وقفوا حياتهم لإنشاء مشروع تجاري، لمشروع صحي، لمشروع تعليمي. أهل الحديث وقفوا حياتهم، أقول حياتهم، لخدمة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن الدين قرآن وسنة. مستحيل أن تأخذ من هذا الدين شيئا من دون سنة. علموا أن الدين قرآن وسنة، وأيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وفهموا أن الوحي وحيان، فوحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهو السنة. خبروا أن الطرق كلها مسدودة على الخلائق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تصل إلى الله إلا أن تكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا تعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وشوقا، وطاعة واقتداء، وذكرا له وصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث في صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم هذه الثلاثة: حب وشوق كبير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد، وطاعة واقتداء اثنين، وذكر وصلاة له عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة هي محور الخطبة أو محاورها. فأما حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم إليه وتعلقهم به، فحسبهم أنهم نذروا حياتهم لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلوا له كل غال ورخيص، وجابوا لأجله أصقاع الأرض. كنت ترى المحدث يسافر من بلد إلى بلد لأجل حديث واحد، وإذا قلنا يسافر قبل 1000 سنة فمعناها أنه يمشي على رجلين، يسافر من الشام إلى الكوفة على قدمين، ثم ينطلق من الكوفة إلى البصرة، ثم يغادر من البصرة إلى خراسان شمال إيران، ثم يعود من خراسان إلى الشام، ثم يمضي من الشام إلى مصر، من أجل حديث واحد يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الخطيب في كتابه الماتع الرحلة في طلب الحديث، الخطيب البغدادي له كتاب جمع فيه أخبار الذين رحلوا في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج في الكتاب عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الليالي في الحديث الواحد. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام وإلى البصرة وإلى الكوفة، وكان من رواة العلم. أخرج الذهبي في ترجمة الإمام المسند المحدث أبي الوقت عبد الأول ابن عيسى السجزي من وفيات 553 للهجرة. قال يوسف ابن أحمد الشيرازي: لما رحلت إلى شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر أبي الوقت، قدر الله لي الوصول إليه، فسلمت عليه وقبلته وجلست بين يديه. قال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك ومعولي بعد الله عليك، وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي لأدرك بركة أنفاسك وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له وقصدنا إليه. لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت علي ولا جلست بين يديه. كانوا متواضعين، يتهم نفسه. ثم بكى بكاء طويلا وأبكى من حضره، وقال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يا ولدي، تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح، شان اسمع صحيح البخاري، أنا رحلت ماشيا مع والدي، ولي دون 10 سنين، فكان والدي يضع على يدي حجرين ويقول لي: احملهما، فكنت من خوفه أحفظهما بيدي وأمشي وهو يتأملني، فإذا رآني قد عييت أمرني أن ألقي حجرا واحدا فألقي ويخف عني فأمشي، إلى أن يتبين له تعبي يقول لي: هل عييت؟ فأخافه وأقول: لا. يقول: لما تقصر في المشي؟ فأسرع بين يديه ساعة ثم أعجز، فيأخذ الحجر الآخر فيلقيه، فأمشي حتى أعطب، فحينئذ كان يأخذني ويحملني. وكنا نلتقي جماعة الفلاحين فيقولون: يا شيخ عيسى، ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك. اسمعوا الآن أيها الإخوة، فيقول: معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمشي، وإذا عجز أركبته على رأسي. قال: نحن رايحين نطلب حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نركب؟ طبعا هو بجوز الركب وما في شيء، بس هم إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبدا، لا أنا ولا ابني بيمشي، بنركب، نمشي مشي، وإذا عجز بحطه على رأسي. فكان ثمرة ذلك من حسن نيته أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره، ولم يبق من أقراني أحد سواي حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار. هلأ شوف من يبذل هذا البذل شو بيصير معه. قال تلميذه يوسف: لما احتضر شيخي أبو الوقت، هلأ هذا الطفل اللي عمره 10 سنين مضى في علم الحديث وكبر وصار شيخا كبيرا ويأتيه الطلاب، والآن احتضر للموت. قال: لما احتضر أسندته إلى صدري وكان مستهترا بالذكر، مستهتر يعني كثير الانشغال بذكر الله، فدخل عليه محمد بن القاسم وأكب عليه وقال: يا سيدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فرفع طرفه إليه وتلا: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني عم يحتضن هيك عم بيقول. قال: فدهش إليه هو ومن حضر من الأصحاب، ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة، سورة ياسين، ثم قال: الله الله الله، ثم قضى. شو رأيك آخر لحظات الحياة تكون هيك؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، إلى آخر السورة قرأ ثم قال: الله الله، ثم طفئ. إنه حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم يرحلون من بلد إلى بلد طلبا لحديثه، وربما أصابهم من المرض والفاقة والضر ما أصابهم، ولكن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به كان يهون عليهم كل صعب وييسر عليهم كل عسير. روى الحافظ ابن حجر في كتابه التهذيب التهذيب قصة المحدث الحافظ يعقوب ابن سفيان قال: قال يعقوب ابن سفيان: أقمت في الرحلة في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سنة. نحن الآن يا أخوان لما نقرأ مصحيح البخاري هذا الكتاب وهذه الأحاديث دفع ثمنها أرواح ومهج وعيون وأسماع وأفئدة. اعلموا أنكم عندما تسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعد هذه الكلمة مدفوع ثمنه أرواح رجال حتى تقرأ الحديث بالضبط كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 1200 سنة. 30 سنة أقام في الرحلة في طلب الحديث. ربما يعجب أحدنا من هذه الأرقام، لكن نحن نفعل مثل هذا. ألستم تعرفون تاجرا تغرب عن بلده 30 سنة؟ طبيعي، لأجل الفلوس، لأجل المال. ألستم تعرفون طبيبا خرج من البلد فدرس اختصاصا وعمل في مشافٍ كبيرة وصار مدير مراكز علمية وبحثية 30 سنة؟ طبيعي، طبعا موجود. ألستم تعلمون صانعا من أجل صناعته الراقية بذل 30 سنة؟ طبعا. أهل الحديث خرج يعقوب ابن سفيان في الرحلة 30 سنة. قال: فقلت نفقتي، كنت أكثر من الكتابة ليلا وأقرأ نهارا، فلما كان ذات ليلة كنت جالسا أنسخ على ضوء السراج وكان شتاء، فنزل الماء الأزرق في عيني فلم أبصر شيئا، فبكيت على نفسي لانقطاعي عن بلدي وعلى ما فاتني من العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عاد يشوف، بالتالي هلأ ما عاد يقدر يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فناداني: يا يعقوب، لما أنت بكيت؟ قلت: يا رسول الله، ذهب بصري فتحسرت على ما فاتني من طلب حديثك. فقال لي: ادن مني. فدنوت، فأمر بيده على عيني كأنه يقرأ شيئا، ثم استيقظت وأنا أبصر، فأخذت كتبي وقعدت أكتب. بالطبع يلي بيدفع بيقبض، يلي بيبذل بينال، يلي بيتعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فإذا كان قلبك معلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت معه وهو معك. لقد أحب المحدثون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غلب حبه عليهم وصاروا منسوبين إليه معروفين به، حتى قال القائل: أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. الصحابة صحبوا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المحدثون صحبوا أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا، حب أهل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم إليه وتعلقهم به، وأما طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداؤهم به، وهذا هو المحور الثاني. فقد نقل الذهبي أن الإمام أبا داود صاحب السنن، كتاب سنن أبي داود، قالوا عنه كان يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته. الهدي هو حسن السيرة، والدل هو حسن الهيئة، والسمت هو حسن المذهب في شؤون الدنيا والآخرة. أبو داود بيشبه كثير سيدنا أحمد بن حنبل في شكله، في جمال لبسه، في سيرته بالحياة، في توجهاته في أمور الدنيا والآخرة، هديه وسمته ودله. وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكيع بن الجراح واحد من شيوخ أحمد، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بابن مسعود. وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. فأهل الحديث لكثرة انشغالهم بالحديث، طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجعلهم حتى يشبهون منظرهم كمنظره، حركتهم كحركته، ثيابهم كثيابه، قولهم كقوله، ممشاهم في الحياة كممشاه. قال يحيى ابن يحيى النيسابوري: كنت عند سفيان ابن عيينة أمير المؤمنين في الحديث، إذ جاءه رجل فقال: يا أبا محمد، أشكو إليك من فلانة، يعني امرأته. الرجال عم يشكي زوجته لسفيان ابن عيينة: أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها. فأطرق سفيان مليا ثم رفع رأسه فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد بذلك عزا. أنت متزوج شي هالمرأة مشان مكانتها؟ قال: نعم يا أبا محمد. فقال: من ذهب إلى العز ابتلي بالذل. إذا تزوج رجل امرأة لعزها بعيدا عن انضباطها بالدين زاده الله ذلا. من ذهب إلى العز ابتلي بالذل، ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر، ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين. وإني لما أردت الزواج، هلأ بده يحكي له عنه سفيان ابن عيينة، وإني لما أردت الزواج قدم علينا معمر بن راشد فشاورته، فذكر لي حديث يحيى ابن جعدة وحديث عائشة. أما حديث يحيى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على أربع: دينها وحسبها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وأما حديث عائشة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. فاخترت لنفسي الدين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لي العز والمال مع الدين. فاقتداء المحدثين برسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له رفعهم في الدنيا وفي الآخرة. أما المحور الثالث الأخير فهو كثرة ذكرهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكثرة صلاتهم عليه. وحدث في ذلك ولا حرج، فإن القوم صرفوا وشغلوا أوقاتهم بدراسة الحديث النبوي الشريف ومدارسته، ولم ينفكوا يوما عن ذكره صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه. ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام، قال أبو الحسن ابن علي الميموني: رأيت الشيخ أبا علي الحسن ابن عيينة في المنام بعد موته، وكأن على أصابع يديه شيئا مكتوبا بلون الذهب أو بلون الزعفران. فسألته عن ذلك وقلت: يا أستاذي، كأن على أصابعك شيئا مليحا مكتوبا، ما هو؟ قال: يا بني، هذا من كتابتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتابتي صلى الله عليه وسلم كلما مر اسمه الشريف. تعال شوف شو صار بأصابعنا. قال سفيان الثوري: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفته، ف فإنه يصلى عليه ما دام ذلك في الكتاب. فيا أيها الإخوة، هذا شيء من صلة علماء الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه ويشتاقون إليه، يطيعونه ويقتدون به، يذكرونه ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال أولئك الأعلام، فما عسانا أن نفعل نحن لنزداد قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقترح عليكم 4 أمور أخبرتكم بها في الخطبة الماضية، وسأخبركم بها اليوم وفي الخطبة القادمة والتي تليها والتي تليها، لا لأعرضها عرضا، لكن لتتحول في كل واحد منا إلى عمل. وانتظروا مفاجأة إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من هذه الخطب، فقد أعددت لكم أمرا إن شاء الله إن شاء الله يكون سببا لنا جميعا ليزداد تعلقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمنا أحياء. فإذا متنا إن شاء الله إن شاء الله تعلق به من يأتي بعدنا في هذا البرنامج الذي سأعرضه عليكم. أقترح عليكم الآن 4 أمور. 1، اقرأ شيئا من حديثه صلى الله عليه وسلم وسيرته، واحفظ شيئا من الحديث. تريد أن يزداد تعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تحبه، تريد أن تقترب منه، تريد أن يصير كلامك ككلامه، تريد أن تقترب روحك من روحه، اقرأ شيئا من حديثه. قديش حلو إذا أنت بتقرأ 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 2000 حديث، 5000، 10000. بعض الأخوة الجالسين قرأوا 10000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأخوات اللواتي يحضرن أو يسمعن قرأنا 10000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أبنائكم قرأوا، لماذا لا تقرأ أنت؟ والذين قرأوا مختلفون، فيهم الطبيب وفيهم الأجير وفيهم الصانع وفيهم المحامي وفيهم أستاذ الجامع وفيهم طالب المدرسة. من أجل أن لا يعذر أحدنا نفسه أنه أنا والله عندي التزامات، طيب ما الذين قرأوا وقد صاروا يعدون بالعشرات ونحن ذاهبون نحو مئات إن شاء الله تعالى؟ هذا إذا كنا نتحدث عن المسجد ومن حوله، لكن إذا تحدثنا عن هذا البلد فقارئات الحديث وقارئو الحديث كثيرون. حتى تزداد تعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ شيئا من حديثه وسيرته، واحفظ شيئا من الحديث. 2، إلزم وردا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، واحضر مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة كل أسبوع. شو عليه أنه كل يوم يكلك 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هون لمئة سنة لقدام؟ خلاص 100 مرة أقل شيء، أما إذا 500 أحسن، إذا 1000 أحسن. وهناك منا من له ورد يومي 1000 مرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدع الآخرين يسبقونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الخميس عشاء عندنا في كل خميس من السنة الماضية مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال، إذا كان المسجد بعيدا عنك فالمسجد القريب إليك، الحمد لله الشام مليئة بمجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 1، اقرأ حديثه وسيرته واحفظ شيئا منه. 2، إلزم وردا يوميا وجلسة أسبوعية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 3، طبق ما استطعت من سنته. هلأ حنصلي الجمعة، بعد صلاة الجمعة اقرأ الأذكار سنة، صلي 2 ركعة سنة بعدية سنة، إذا أذن العصر أجب المؤذن سنة، إذا كان يوم التنين صوم متنين الخميس سنة، إذا خرجت من المسجد لا تخرج قبل أن تتصدق ولو بشيء قليل سنة، طبق ما استطعت من سنتي. 4 وأخيرا، اصحب من أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الحب يعديه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.